بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 25 في القراءة والتعليق على صحيح الإمام البخاري، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عذاب القبر، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. قال الإمام البخاري: وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أبو عبد الله: الهون هو الهوان. طبعا أبو عبد الله هو الإمام البخاري. قال أبو عبد الله: الهون هو الهوان، والهون الرفق. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا هذه أدلة عذاب القبر من القرآن. قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، فيعذبون عند الموت، والموت والاحتضار أول منازل الآخرة. وأيضا قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا في يوم القيامة. والأدلة من السنة كثيرة، سيأتي الإمام البخاري على بعضها في هذه الأسانيد وفي هذه الأحاديث. قال الإمام البخاري: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وذلك عند سؤال الملكين في القبر. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة بهذا، وزاد: يثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي عن صالح، حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: أتدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون. أهل القليب وهم القتلى من المشركين في يوم بدر، والقليب هو حفرة حفرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ثم ألقى بجثثهم في هذه الحفرة وهال عليها التراب. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على القليب ينادي تقريعا لهم، يقول: أوجدتم أو هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني الآن قد عرفتم صدق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا فيه من إثبات عذاب القبر. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. يعني كأن الله تعالى أسمعهم في هذا الموقف نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ناداهم، لما وقف على القليب وناداهم: أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق. ثم ساق الإمام البخاري باقي الحديث. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عبدان، أخبرني أبي عن شعبة، سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر: عذاب القبر حق. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية غندر قال لها: نعم، عذاب القبر حق. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى ابن سليمان، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. قال: حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يسمعها من يليه غير الثقلين. طبعا الثقلان الإنس والجن. وهذا في سؤال الملكين حينما يأتيان العبد إذا وضع في قبره فيسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، ثم يقول: ونبيي هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسح له في قبره ويرى مقعده من الجنة كما ورد في حديث البراء عند أحمد وغيره، ويفرش له من الجنة ويقول فرحا وسرورا: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره في الآخرة هو خير مما هو فيه من نعيم القبر. وأما الكافر فيقول: ها ها لا أدري. يقولون له: ما دينك؟ يقول: لا أدري. يقولون: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: لا أدري، إنما كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيضرب ضربة يسمعها كل أحد إلا الثقلين، يسمعها من يليه غير الثقلين، كما ورد في هذا الحديث عند البخاري عياذا بالله تعالى. وهذا معنى قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الإمام البخاري: باب التعوذ من عذاب القبر. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا شعبة قال: حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال النضر: أخبرنا شعبة حدثنا عون، سمعت أبي، سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا معلى، حدثنا وهيب عن موسى ابن عقبة قال: حدثتني ابنة خالد بن سعيد ابن العاص، قال: حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان يدعو بهذا صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من كل صلاة، فكان يتعوذ بالله من هؤلاء الأربع بعد أن ينتهي من التشهد وقبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طبعا في هذه الأبواب إثبات عذاب القبر، وهذا فيه رد على المعتزلة ومن وافقهم من فرق الضلال الذين ينكرون عذاب القبر، المستشرقون والعلمانيون والعقلانيون كما يزعمون ويحلو لهم أن يسموا أنفسهم، أو التنويريين. هؤلاء يصرحون بنفي عذاب القبر، ثم يأتون ببعض شبهات المعتزلة وقد رد عليها أعلام السلف من قديم. فعذاب القبر ثابت بالقرآن، ثابت بالسنة، والمؤمن إنما يؤمن بما أخبر به الله وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا غيب، والله تبارك وتعالى قال عن أهل الحق وأهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب. أهل الإيمان يصدقون ويؤمنون بما أخبر به رب العزة في القرآن وبما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في سنته. كيف يكون عذاب القبر؟ نقول هذه أمور من الغيبيات، يعني نحن نؤمن بها ولا نشغل أنفسنا بالكيفية. فالكيفية هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت ما أثبته القرآن وما أثبته حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب عذاب القبر من الغيبة والبول. يعني الغيبة سبب من أسباب عذاب القبر، سبب من أسباب عذاب القبر. وكذا البول يعني عدم الاحتراز من البول، عدم التطهر من البول، عدم الاستنجاء من البول أو الغائط، وكذا عدم الاستتار عند قضاء الحاجة، كل هذا من أسباب عذاب القبر عياذا بالله تعالى. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ثم قال: قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يعني كان أحدهما يسعى بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، هذه هي النميمة، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم لإحداث الوقيعة والبغضاء والشحناء بينهم، هذه هي النميمة. وأما الآخر الثاني كان لا يستتر من بوله، يعني كان لا يستتر عند قضاء حاجته، كان يظهر عورته أمام الناس ويتبول أمام أعين الناس، لا يستتر في حال قضاء الحاجة. فهذا سبب من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله رب العالمين. في بعض روايات هذا كان لا يستنزه من بوله، لكن لعل هذه الرواية خارج صحيح البخاري، خارج صحيح البخاري، كان لا يستنزه من بوله. والاستنزاه هو التطهر والاستنجاء. وورد أيضا في حديث صحيح: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستجمر ويستجمر وترا بالحجر الطاهر، أو كان يتطهر ويستنجي بالماء، والماء أفضل لأنه أبلغ في التطهير. ثم قال الإمام البخاري: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال الإمام البخاري: باب كلام الميت على الجنازة. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. قال الإمام البخاري: باب ما قيل في أولاد المسلمين. قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. طبعا هذا الحديث من معلقات الصحيح، والمعلقات يعني الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه ولكن بغير إسناد. ومعلقات البخاري المجزوم بها صحيحة، يعني لها أسانيد ثابتة، ولكن في كتب أخرى غير صحيح الإمام البخاري، يعني ممكن يكون لها إسناد عند أحمد، عند مسلم، عند الترمذي وهكذا، ولكن الإمام البخاري يعني آثر الاختصار وألا يطول الكتاب. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. طبعا لم يبلغ الحنث يعني لم يبلغ مبلغ الرجال، لم يبلغ الاحتلام. قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام من مارية رضي الله عنها، ومات وهو طفل صغير. قال الإمام البخاري: باب ما قيل في أولاد المشركين. قال: حدثنا حبان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ذرار أي ذرية، يعني أولاد المشركين. قال: حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. ثم قال الإمام البخاري: باب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا أبو رجاء عن سمرة ابن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه. الفهر هو الحجر. ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر. قال يزيد ووهب ابن جرير عن جرير ابن حازم: وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك؟ قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. حديث عظيم. طبعا جاء به الإمام البخاري ليدلل على أن أولاد المسلمين من الذراري في الجنة، لأنه ورد فيه: والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس. جاء بهذا الحديث بعد أن قال: باب ما قيل في أولاد المسلمين، ثم في الباب الذي بعده: باب ما قيل في أولاد المشركين. قال الإمام البخاري: باب موت يوم الاثنين. قال: حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. يعني كان أبو بكر يرجو أن يموت في يوم الاثنين كما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب موت الفجأة البغتة. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال الإمام البخاري: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فأقبره، أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته، كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. قال: حدثنا إسماعيل، حدثني سليمان عن هشام حاء، وحدثني محمد بن حرب، حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. ثم قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أبو بكر ابن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ثم قال: حدثنا فروة، حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه، فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. طبعا دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وعائشة رضي الله عنها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا في أيامه الأخيرة أن يبين على أهم الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من بناء المساجد على القبور، وحذر من اتخاذ القبور مساجد، فالقبر والمسجد لا يجتمعان في الإسلام، لأن ذلك قد يكون مدعاة وسببا للوقوع في بعض الشركيات، فقد يدعى الميت وقد يستغاث بالميت أو يطاف بالميت أو يتمسح بالقبر، كل هذا من الأمور التي نهي عنها. ثم قال الإمام البخاري: وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدفني معهم، وادفني مع صواحبي بالبقيع، ولا أزكى به أبدا. طبعا عبد الله بن الزبير هو ابن أختها، ابن أسماء بنت أبي بكر. عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن أبيه هو ابن أسماء، وعائشة رضي الله عنها خالته. فأوصت ابن أختها أن يدفنها بالبقيع ولا يدفنها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: وادفني مع صواحبي، يعني مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دفنا في البقيع في المدينة النبوية. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي، فلأؤثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لك فادفنوني، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فثم عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار. وولج عليه شاب، أي دخل عليه شاب من الأنصار، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافة، لا علي ولا لي، أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم، وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفي عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. ثم قال الإمام البخاري: باب ما ينهى من سب الأموات. قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال: ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. قال: باب ذكر شرار الموتى. قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. ثم شرع الإمام البخاري بعد ذلك في كتاب الزكاة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب عن موسى ابن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز: حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا وهيب عن يحيى ابن سعيد ابن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال: أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، هذا في المغانم، مغانم الحرب، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا في مغانم الحرب وليس في الزكاة، فإن الزكاة إذا بلغت النصاب هناك قدر مبين في السنة النبوية، يعني زكاة الزروع، زكاة المال، زكاة المواشي، هذه الأمور مبينة. لكن معنى وأن تؤدوا خمس ما غنمتم هذا في مغانم الحرب. قال وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، وهي أشربة معينة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنها مسكرة أو تؤدي إلى السكر. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال: فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. طبعا معنى عناقة وهي الشاة الصغيرة، العنزة الصغيرة يقال لها عناق. قال: باب البيعة على إيتاء الزكاة. قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من أصل الإيمان، هذه الآية دليل على ذلك. قال الإمام البخاري: حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل عن قيس قال: قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: باب إثم مانع الزكاة. قال: وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. طيب هنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا.